بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية من الأسئلة، أسئلة إخواننا الزوار. يقولون في سؤالهم: عندنا لعبة يلعبها الأطفال في حضرموت تسمى القلة، وهي عبارة عن عودين صغير بمقدار الشبر وكبير بمقدار الذراع، ثم يضرب أحدهم بالآخر فتذهب لمسافة بعيدة، وربما أصابت أحد المارين أو اللاعبين في عينه ففقعت. هل هذا داخل في حكم الخذف المنهي عنه؟ الجواب نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: إنه يفقع العين ويكسر السن ولا ينكى العدو. ومثل هذا أشد من الخذف، فإنه ربما يكون في يصيب بحده، سواء وقع في العين أو في الوجه أو في أي جزء من الجسم يؤذي. فالواجب تحذير الأولاد عن الخذف وعن هذا العمل الذي يضرهم ويضر غيرهم. السؤال الذي يليه يقول: كتب بعض الأدباء على صفحة الفيسبوك عبارة أراد بها إنكار ما يسمع من نغمات الجوالات في بيوت الله أثناء الصلاة، جاء فيها ما نصه: من رن جواله وهو في الصلاة فلا صلاة له، وفي رواية: ليس له من صلاته إلا الرنين. حديث قوي. الجواب: هذا خطأ، سواء التبس على السامع أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عنا به ذلك المعنى فهذا قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أو أراد به أنه من أحاديث الناس، وتختلف أحاديث الناس في قول من قول إلى آخر، فإن هذا القول باطل، أنه ليس من صلى له من صلاته إلا الرنين، وأنه لا صلاة له، سواء أراد به الإنكار، إنكار ما يحصل من ذلك الخطأ أو ما أراد، فإن الإنكار يكون بالصواب، وهذا المعنى يفهم منه بطلان صلاة الناس لغير ما دليل يبطلها. نعم، ذلك الصوت من الجوال مزعج، وربما بعضهم عنده موسيقى وتشغل الناس، وكذلك تفوت عليهم تدبرهم القرآن، لا يجوز ذلك، الإهمال في الجوالات، يدخل المسجد ولا يترك جواله مفتوحا يؤذي الناس، هذا لا يجوز. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، هذا إذا كان بالقرآن، فما بالك إذا كان يجهر ويؤذي ببعض الموسيقى والأصوات المزعجة وغير ذلك. لا شك أن هذا أشد من غيره إزعاجا واقترافا للإثم، إلا أن مبطلات الصلاة لها أدلتها وليس هذا من مبطلاتها، فهو وإن أثم لا يدل على بطلان صلاته، صلاته تصح وهو آثم على ما حصل من إيذاء لنفسه وللمصلين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى في النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة فصلى فرأى أعلامها، فلما فرغ من صلاته قال خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي تلك الخميصة، حفاظا على تمام الصلاة. وأمر المصلي أن يخشع في صلاته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يشمل السكينة وعدم الانزعاجات، والإقبال يشمل الإقبال على الصلاة وشؤونها وتدبر التلاوة وإحسان الذكر والإخلاص في ذلك كله وفي الدعاء وما كان من هذه المعاني. الحاصل هذا الحكم خطأ، والذي يريد أن ينصح الناس عنده ما ينصحهم في هذا الشأن وفي غيره بأدلته وبالصواب وبما لا يقع في مخالفة وفي التباس على الناس ويعرض يصرح أو يعرض ببطلان صلاة الناس لغير ما مبطل. والله يوفق. سائل يقول قول بعض الدكاترة الثوريين الطاعنين في معاوية رضي الله عنه إن حديث لا أشبع الله بطنه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على طاغية كذا قال، الجواب: معاوية رضي الله عنه صحابي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخته أم حبيبة، كاتب وحي من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح وكما عده سائر المؤرخين. فالطعن فيه طعن في صحابي، والطعن في الصحابة خطير جدا يتعارض مع القرآن، وهو علامة النفاق. أما معارضته مع القرآن فإن الله عز وجل أثنى على الصحابة السابقين منهم ومن تبعهم، وهذا يطعن فيهم. الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا يسبهم أو يسب آحادهم، فصار معارضا للقرآن. والله عز وجل يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ورحمة. الآيات، وكلهم لهم فضل عظيم، وإن كان الفضل يتفاوت في سائر عباد الله. وهذا الدعاء لا يعتبر مذمة، وإنما ساقه الإمام، ساقه أهل العلم في مساق الترجمة لمعاوية رضي الله عنه، ولحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ومع غيره، قوله لا أشبع الله بطنه. والحاصل من ذلك أنه داخل فضله في فضائل الصحابة أجمعين، كونه له شرف الصحبة، وشرف الصحبة لا يعدله شيء. وهذا من علامات التشيع، فإن معاوية كان درعا للصحابة رضوان الله عليهم، فإذا رأيت من يبدأ بالطعن في معاوية فإن هذا علامة تشيعه، وعلامة أيضا بغضه لبعض أولياء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذته الحرب. الله يحارب من عادى وليا من أولياء الله، وكل الصحابة أولياءه، الأقدمون منهم والمتأخرون، ومن قال غير ذلك فقد ظلم نفسه. وفي الصحيح: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم، هو إن لم يكن من الأنصار لكن كل الصحابة آووا ونصروا، وكلهم لكلهم لهم نصرة، كل بحسبه، فأولئك أنصار. والمهاجر يعني أهل المدينة الذين آووا ونصروا، والمهاجرون أنصار، وسائر من قام بنصرة دين الله من الصحابة نصر دين الله. وأما كون الإنسان يأكل كثيرا يأكل كثيرا، فالله سبحانه فاوت بين خلقه في ضخامتهم وفي أحوالهم وأقوالهم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا. فالله عز وجل يعطي الإنسان من الحال على قدر ضعفه وعلى قدر قوته، فليس الأكل كثيرا بمذمة على إطلاقه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، سواء كان قوي الإيمان وهو المقصود في الحديث، أو كان قوي الجسم في طاعة الله، سخر ذلك في طاعة الله. وفي شرح القرطبي على صحيح مسلم لهذا الحديث قال: حديث لا أشبع الله بطنه، قال: وقوله لا أشبع الله بطنه يحتمل أن يكون من نوع لا كبر سنك كما قلناه، على تقدير أن يكون معاوية من الأكل في أمر كان معذورا به من شدة الجوع حين دعاه وهو يأكل، ثم دعاه وهو يأكل. الحديث هكذا. أتى به الإمام مسلم عقب حديث: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ حديث أنس قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، قالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت: جارية دعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قال زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة. ثم بعد ذلك لفقه الإمام مسلم وسائر المترجمين يذكرون هذا الحديث عقب هذا الحديث ترجمة لمعاوية وثناء عليه ورحمة على أنه من دعا عليه كان عليه رحمة. ثم ساق عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتواريت خلف باب قال فجاء فحطعني حطعة فدني أي دقة حطعني ضربه بيده مبسوطة في القفا بين الكتفين سمى الحطع ضربه بيده بين كتفيه بيده مبسوطة وقال اذهب ادعو إلي معاوية. قال فجئت فقلت يا هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل قال لا أشبع الله بطنه. قال القرطبي في هذا الحديث يحتمل أن يكون من نوع لا كبر سنك أي أنه دعاء بالرحمة أن دعوت عليه جعله عليه رحمة كما قلناه. وعلى تقدير أن يكون معاوية في الأكل أو من الأكل في أمر كان معذورا به من شدة الجوع أو مخافة فساد الطعام أو غير ذلك. وهذا المعنى تأول من أدخل هذا الحديث في مناقب معاوية أدخلوه في مناقب معاوية يذكرون هذا في مناقبه أنه عليه رحمة فكأنه كنا به عن أنه دعا عليه بسبب أمر كان معذورا به فحصل له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة والرحمة والقربة إلى الله تعالى التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه. ويحتمل أن يكون هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته أدبا لمعاوية على تثبطه في إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوة صلى الله عليه وسلم واجبة على الفور بدليل حديث أبي الذي أنكر عليه في ترك إجابته وكان أبي في الصلاة. وهذا التأديب أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديب نبوي شريف فهو على المعنيين أنه رحمة عليه في كل حال سواء أراد به التأديب أو كان على ما دل عليه الحديث المتقدم لا كبر سنك. وعلى كل هو صحابي وهذه أقوال أئمة الهدى في معنى الحديث. ومع ذلك من القدح في الصحابة وشعار الرافضة المناحيس. السؤال الذي يليه يقول السائل معلوم أن الديمقراطية التي هي حكم الشعب بنفسه بنفسه غير كتاب ولا سنة شرك أكبر فما حكم القائل بها والداعي لها؟ الجواب الديمقراطية كفر التي هي على معنى حكم الشعب نفسه بنفسه فهذا تنحية لحكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات إلى آخرها وفيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فلا شك أن الديمقراطية كفر وأنها من بلاء وشر الكفار على المسلمين. بقي من تورط فيها منهم من هو على جهل وأشرب قلبه حب الدنيا وهو أيضا لا يريد وهو أيضا يعني ماذا يعني قاصد بذلك فيما يظنه إصلاح المجتمعات أو كذلك أيضا إصلاح نفسه أو التخلص من الكفار. الحاصل بعضهم له شبه له شبهات وتأولات، عسى الله أن يرزقه التوبة. وأما من دعا إليها على أنها الحق وأن ما جاء في كتاب الله لا يصلح لهذا الزمان سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن حكم الله وأنها أهدى من حكم الله أو مثيل لحكم الله، هذا لا شك في كفره كائنا من كان. بقي من تأول وبقي كذلك من له شبهات وله كذلك عبارة عن مطمع دنيوي ونفسه مطمئنة بالإيمان أو كذلك وإن كان ضعيفا فيه، والله المستعان. نسأل الله أن يصلح العباد. في السؤال الذي يليه: مولد الحبشي المسمى بصمت الدرر في مولد خير البشر عبارات في مولد هذا في هذا المولد عبارات كثيرة، وذكر منها جملة يحب بيانها. من تلك الجمل قوله: وحضرت مولده بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين. هذا كذب، فآسية رضي الله عنها هي امرأة فرعون، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها حين آمنت بالله عز وجل أنها يعني كانت ممن اختارت الله الدار الآخرة وقتلت. والله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت قد توفيت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم بعدها مريم أيضا في زمن عيسى، وماتت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وكل هذه أقاويل فاسدة كاسدة لا برهان لهم بها أنه حضر مولده السيدة آسية والسيدة يعني ماذا السيدة مريم والسيدة آسية وحور العين، كل هذا ما عليه دليل. ثم اعلموا أنهم لا يتحرون الدليل لا الصحيح منه بل ولا ما دونه، إنما أتباع الأهواء. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا شك أن من لم يستجب للشرع وعارضه ببدعة أو هوى أو استحسان أنه تابع لهواه وأنه ضال. وهؤلاء لا شك في ضلالهم لهذه الأدلة وغيرها. فقرة أخرى يقول في هذا المولد: يا نبي الهدى زوار بالباب جملة، اقضي حاجاتهم والهم والغم شلة. يعني أناشيد مبنية دعوتهم على أناشيد وسجعات تراقص تمايل لعب بدينهم، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قوله زوار بالباب كأنه موجود أيضا، وهذا اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وقولهم هذا يخالف القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقالت فاطمة رضي الله عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه. والحاصل القصيدة كلها شركية، فيها فقرات النظير هذه الفقرات وأشد، كل فقرة منها معارضة للأدلة الشرعية من القرآن وصحاح السنن النبوية. فاعرضوا عن مثل هذا، هذا كتاب يستحق أن يسجر في النار لما فيه من المخالفات والشركيات. ثم نقلوا عن عمر بن حفيظ في شريط له بعنوان ربيع أول وأثره في الأمة، الوجه الأول منه قال: فولدت آمنة بنت وهب رضي الله عنها، لما ولدت آمنة رضي الله عنها كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنه يعتقد أن أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة ويترضى عنها، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، ولأنها مشركة فلم يأذن له لأنها ماتت على الشرك. وقال الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يقول كيف يقال أبوا النبي صلى الله عليه وسلم مشركان، هذا لا يجوز، هذا يستكبر مثل هذا، هذا خطأ. فوالد إبراهيم مات مشركا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل على أن والد إبراهيم مات على الشرك. وولد نوح عليه الصلاة والسلام كان عملا غير صالح، لما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فمعناه أنه ليس معناه أنه من أهلك أنه ليس من صلبه، وليس كذلك من امرأته من ولده أبدا، معاذ الله. فإن الله عز وجل عصم نساء أنبيائه عن أن يقعن في الفاحشة، وعلى ذلك إجماع الأمة فاحشة الزنا. وكم في القرآن الرد على الذين وقعوا في حادثة الإفك. ولكن المقصود إنه ليس على دينك وليس على ما أنت عليه من الدين الحق. وامرأة نوح وامرأة لوط قال الله فخانتاهما، أي من حيث ممالعة الكفار والنفاق والتعاون مع الكفار ضد نبيين من أنبياء الله، هذا معنى الخيانة هنا. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذا لا شك في بطلان قول من قال إن هذا يكون طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل أبواه غير مؤمنين، وقد دلت الأدلة على ذلك قال أبي وأبوك في النار، حين قال من أين أبي يا رسول الله قال أبي وأبوك في النار. وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب أيضا قال هو في ضحضاح من النار. ولكن هؤلاء قوم لا يحكمون الأدلة ولا ينصاعون لها ولا يذعنون لمدلولاتها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سائل يقول هل يجوز اتخاذ النعال سترة؟ الجواب لا، كره هذا أهل العلم، وتكون الستر سترة من غير الكتب العلمية كما جاء النهي عن ذلك، أو جاء في كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود قال إبراهيم النخعي أدركنا أصحابنا أي من الصحابة ينهون عن اتخاذ الكتب سترة أو الصحف. سائل يقول رجل حج متمتعا ولم يذبح هديا ظانا أن لا شيء عليه، كذلك لم يصم، ماذا عليه الآن؟ يصوم العشرة كلها. قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن لم يصم الثلاثة أيام في الحج حتى رجع إلى بلده فإنه يصوم العشرة كاملة في بلده، الثلاثة الأيام قضاء لما فاته في الحج، والسبعة الأيام أداء ولو تأخر وقتها، قضاء أداء لما كونه يعني بعد رجوعه. سائل يقول ما حكم حضور وليمة زواج صاحبها يعمل في البنك؟ إن كان ما قدمه في الوليمة من مال حرام من العمل في البنك فإن العمل في البنوك أعمال بطالة غير شرعية ومكاسب غير شرعية بطالة، لأنها تعاون على الربا ومقاضاة أموال على العمل في الأشياء الربوية. فإما أن يكون هو من الربا نفسه أخذ المال من الربا فهو سحت. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، هذا يدل على تحريم أكل المال الحرام الواضح البين حرمته سواء كان من الربا أو يتقاضى مالا مقابل الإعانة على الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وإن كان الوليمة هو يعمل في الربا لكن له أموال أخرى، والوليمة من أموال أخرى طيبة، كونه ذلك المال كان جعله في حيز يتحرج منه فجعله في حيز ويكرم ضيفه ويأكل هو وأهله من مال آخر آثم على عمله ذلك. ومن أكل من مال إما مختلط لا يدري أنه حرام متميز، وإما أنه حلال من مال حلال قدمه له فلا شيء عليه. وعلى الحالين الأولى أن تجتنب وليمته خشية الريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى يدع هذا العمل، وحتى لا يأكل شيئا الإنسان شيئا حراما فيضره في أنه لا يستجاب دعاؤه وفي غير ذلك. من أسئلتهم يقولون: أعطت الدولة لنا أرضا في بلادنا فتكونت لجنة وقالوا البيت الذي فيه 4 رجال يعطوا 3، فأعطوا 180 رجلا ودفعوا مالا لهذا الأرض، وتخلف 20 لم يدفعوا، ثم بيعت هذه الأرض، هل الذين تخلفوا ولم يدفعوا يستحقون هذا المال أم لا؟ الجواب: من كان له نصيب من الدولة في تلك الأرض ودفع شركا له في إصلاحها أو فيما كان يخصها شرائها أو ما إلى ذلك، كونهم أعطوهم بأسعار أو شيء من ذلك، فإنه يشركهم في قيمتها بحسبه، وفي يعني ماذا في حال بيعها يأخذ قسطه منها. ومن لم يشركهم من قبل ولم يمتثل للمشاركة من بعد في حال بيعها فلا يلزم أن يكون منهم، لأنه لم يكن له قسط في الشراء فلا يكون له قسط في البيع. سائل يقول: جماعة تسمى سلفية ودخلت في حزبية، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا تسمي على غير حقيقته، إن هي إلا سميتموها أسماء سميتموها، فلا مانع أن أفجر الناس يسمي نفسه ولي الله، نصر الدين، مجد الدين، عز الدين، وهو كافر ملحد. هاكم الإسماعيلية الباطنية أكثر، والرافضة أيضا أكثر ألقابهم من هذا، عز الدين، مجد الدين، نصر الدين، هذا لا يغير عن حقيقته وعن كفره وإن تسمى بذلك. نعم، فالأسماء لا تغير الحقائق، فكونه تسمى قال إنه سلفي مثلا حزب الرشاد السلفي أو حزب كذا كذا السلفي، وهو حزب من الأحزاب يقر الديمقراطية، يقر الانتخابات، يقر المظاهرات والاعتصامات، يقر أيضا التوجيهات الغربية، أيضا في القنوات يصعدون في القنوات تصوير ذوات الأرواح، مخالطات النساء الأجنبيات، تعريض الدين إلى الامتهان بشتى أنواع الامتهان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبعضهم يرى أن هذا هو الانفتاح الذي ينبغي أنه يعني يرى أنه في هذا الحال لم يخرج من السلفية بهذا كله. يا أخي لو كانت هذه السلفية، لو كانت هذه السلفية التي أنت تظن على هذا الحال، والله ربما دعا إليها أوروبا، دعوا إلى السلفية وحثوا عليها وأقاموا لها المنظمات من أجل أن تقوم هذه السلفية، فإن ديمقراطيتهم تقوم عليها ومنظماتهم تقوم عليها ودعواتهم تقوم عليها، فلو كان هذا هو الإسلام وهي السلفية لاعتنقه أعداء الله، أعني في هذا الحال الذي ترى، ولكن هذا هو تنفيذ رغباتهم ومتابعة خطواتهم والتقاط أهواءهم وشبهاتهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. السلفية كتاب وسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فدعك من هذه التسميات واقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الأسئلة كثيرة ومفيدة. وجزا الله إخواننا الزوار على حرصهم على الاستفادة والإفادة، فإنهم استفادوا أجورا إن شاء الله بزيارتهم وأفادوا إخوانهم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم وسائر المسلمين بما سمعنا وما قلنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك الله فيكم.